الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم النجاح والسعادة عند الفلاسفة لا يؤخذ من عالم يسمى بذلك عالم الصدفة والحظ. البعض حينما يصل إلى درجة عالية أو إلى درجة من السعادة والموفقية والنجاح في الحياة يقولون أن هذا الإنسان له حظ أو بالصدفة نجح، ولكن حينما ننظر إلى كلمات الفلاسفة منهم سقراط يقول أن النجاح والسعادة التي تأتي عبر الحظ وعبر الصدفة هذا نجاح يسجل له لحظات وأيام وسويعات معدودة، ولكن النجاح والسعادة التي يكتسبها الإنسان في هذه الحياة يكتسبها من جد وتعب وتخطيط، هذه هي السعادة الواقعية. يعني الإنسان الذي يبذل ما عنده من جهود فكرية وعقلية وجسدية حتى يصل إلى السعادة، هذا يصل إلى سعادة مستمرة ودائمة. ولكن الذي يحصل على السعادة، والله حصل هذا السعادة على المال، إن سمي المال بالسعادة. ولو أن سقراط لما يتحدث عن المال يقول ليس المال هو السعادة، وليس المنصب والجاه هو السعادة، وليس الإنسان أن يتصور أن حصول على بعض الأمنيات هي سعادة في هذه الدنيا. السعادة عند الحكيم وعند الحكماء هي أن تأتي بالتدريج، ما يسمى بالخطوة خطوة. ولكن الإنسان إذا وصل إلى مبتغاه، إذا وصل إلى هدفه كما يعبر اليوم بسياسة حرق المراحل، يعني بسياسة الطفرة، هذه السعادة لا تدوم للإنسان، هذه السعادة غير واقعية لأنها نتاج الآخرين للإنسان. ولكن النجاح والسعادة من أين يبدأ؟ يبدأ من عامل أساسي
هذا العامل هو الذي يربط الإنسان بمؤسس السعادة وخالق السعادة هو الله تبارك وتعالى. أساس السعادة من عامل، العامل هو المعرفة. الإنسان الذي هو جاهل، جاهل بأموره، بعقائده، بأفكاره، معتقداته، سلوكياته في المجتمع، هذا الإنسان الجاهل لا يصل إلى أي درجة. إذا أردت أن تصل إلى كل شيء، إلى أي شيء تبتغي في هذه الحياة الدنيا، عليك أن تتوسل بعامل المعرفة. أولا معرفة النفس، الإنسان أن يصل إلى معرفة نفسه، أن يعرف شخصيته، أن يعرف أبعاده، أن يعرف أفكاره وعقائده وما يتوصل إلى سلوكياته اللي تنطبق على الواقع وعلى الحياة اليومية. لذلك تقرأ في الرواية: من عرف نفسه عرف ربه. شوف العلاقة، العلاقة بين معرفة الله والعلاقة بين معرفة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل ارتباط بين معرفة النفس وبين معرفة الله، ولكن هذه المعرفة لا تدوم أيضا. هذا البحث هو بحث المعرفة، بحث كبير، لأنه يربطنا بالمعصومين سلام الله عليهم أيضا، لأن الرواية عن رسول الله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعندك رواية أخرى تقول: مات يهوديا أو نصرانيا. ونحن الآن في عصر الظهور، في عصر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولو أن الكتاب في عالم اليوم من المسلمين أقصد قصروا في الكتابة في حق الإمام. إما تشوف كتاب عقائدي في القمة أنه عموم الناس ما يفهموا، أو لا، كاتب كتاب ليس في المستوى المطلوب. المفروض اليوم، اليوم في هذا العصر، هذا عصر التقدم وعصر السرعة، علينا أن نكتب لكل طبقة كتاب، لكل عمر كتاب. يعني طفل اللي عمره 6 سنوات لازم تعرف على قد عقله من هو الإمام الحجة. الطفل الذي يذهب إلى المدرسة في الصف الثالث والرابع الابتدائي لازم نكتب له كتاب على مستوى الفكري، وهكذا تدرجي. يمكن بعض الأطفال ما يفهم الكتاب، ما يفهم الصغرى والكبرى والنتيجة. هذه النتيجة المنطقية تحتاج إلى قصة، عن طريق القصة أن نصل. ولكن مع الأسف في عندنا فقر كبير في البعد الأدبي في الكتابات. الآن شوف، ادخل إلى الروايات الأدبية المكتوبة اليوم، الآن شوف كم قصة من هذه الروايات حتى من عندنا، يعني منا قد يكون موالي لأهل البيت ولكن كاتب رواية خيالية. شنو جرى عليك إذا كنت تكتب رواية في زواج الزهراء من أمير المؤمنين؟ رواية أدبية عالية ومهمة جدا ومؤثرة في المجتمع نفس الوقت. تكتب عن علاقة الإمام الحسين بالإمام الحسن وهم أطفال صغار، رواية من 300 صفحة، مو مشكلة. ولكن شوف النقص المعرفي لمن ما عدا تلك المعرفة بأهل البيت. هذه المعرفة مو فقط في الكتب، لا، تنعكس على سلوكياتنا، تنعكس على علاقتنا بأهل البيت. أنا لما ما عندي علاقة بأهل البيت ما أشوف أهمية في أن أحضر مجلس مثلا، ما أشوف أهمية في أن أدعم مشروع يرتبط بأهل البيت، ما أشوف أهمية أنه أبعث أولادي إلى دورة ثقافية إسلامية مركزة هادفة. ليش؟ لأنه ما عندي ثقافة أهل البيت. اليوم أهل البيت ممكن واحد تقول له أنت ما تعرف أهل البيت، يقول لك مستحيل، هذه أكبر إهانة. ولكن تعال للواقع، إلى السلوك وإلى العمل. على كل حال، المعرفة هي الأساس في علاقة الإنسان مع نفسه، وهذه العلاقة، علاقة الإنسان مع نفسه، تربطه بالله تبارك وتعالى. ولكن هنالك قاعدة أخرى، التفت لهذا الانتقال من المعرفة إلى العالم السلوكي، اللي هي هذه القاعدة الخامسة في طرق نحو السعادة: العلاقة بين المعرفة وبين الضمير الباطني للإنسان. ضمير باطني وتصديق باطني. يعني اليوم سلوكيات الإنسان، عمل الإنسان، حركة الإنسان في داخل المجتمع، سلوكياته مع الأسرة، سلوكياته مع الناس، ترتبط بالضمير الباطني. كل إنسان عنده ضمير باطني، هذا الضمير الباطني يرتبط بعامل آخر هو التصديق الباطني اللي هذا كله يخلق القناعة. اليوم القناعة ما تتكون، كل إنسان ما يعمل ما يخطو خطوة إذا ما في تبليغ، إذا ما في توجيه من هذا الشعور الباطني. التفت إلى هذه النقطة، لأن حياتنا اليوم كلها مربوطة بهذا الشعور. الإنسان عنده باطن، عنده ضمير يسمى بالضمير الباطني. أنا أذكر لك هذه آخر الأبحاث العلمية، آخر ما توصلوا إليه علماء تكنولوجيا الفكر في هذا العالم، يقولون أن للإنسان ضمير باطني وله تصديق باطني. ما من حركة وسلوك في داخل المجتمع يرتبط بهذا السلوك، يرتبط بهذا الضمير. القناعات اللي تتولد الإنسان ما تتولد قناعة إلا من هذا الضمير. إذن علينا وين المشكلة؟ أن نجعل من التصديق الباطني والضمير الباطني أداة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، عامل يساعدنا لكي ننجح ونسعد في هذه الحياة الدنيا. أضرب بعض الأمثلة حتى أوضح الصورة أكثر وأكثر، ولكن ليلة الجمعة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآن لما تقف على قمة الوادي، على قمة القمة، تقف هناك تنظر إلى منظر جميل جدا، شوف هذا الخضار، تنظر إلى الشلال، إلى هدير الماء، ترى هذا الصوت الذي يهدئ الأعصاب، من هنا خضار، من هنا ماء، وتنظر أمامك إلى زهرة وإلى وردة حمراء. النظر والتمعن في هذه الوردة، سيما إذا تقربت إلها وشميت هذه الوردة، هذه الوردة وهذا العطر الفواح راح يعطيك سعادة وشعور بالراحة، يعطيك شعور خاص كأنه عايش بسعادة. هذا السعادة من وين بدأت؟ هذه السعادة بدأت من الشعور الباطني للإنسان، الشعور الباطني، الارتياح للمناظر الجميلة، المناظر الخلابة. التفت، هو الذي يجعل الضمير الباطني، هو الذي يجعل التصديق الباطني يتخذ شعور بالراحة، يتخذ شعور بالسعادة. هذا في جانب، وانظر إلى جانب آخر. إذا نظرت إلى أسرة تعبان وضعها من حيث المادي، تنظر الأطفال إلى ملابس رفة، شي يصير في نفسيتك؟ شوف الشعور تغير، ذلك الشعور يخليك تعيش في سعادة وراحة وهدوء بال. ولكن هذا الشعور الآخر، هذا الشعور من وين يأتي؟ يأتي من الضمير الباطني، هذا الشعور يأتي من التصديق الباطني. مثال آخر، لما سمعتم قبل أسابيع أنه كانت هنالك سفينة متوجهة في البحر إلى أستراليا، فيها أكثر من 400 نفر من الأطفال والنساء من العراقيين الذين هاجروا إلى تلك البلاد، ركبوا اللنج، هذا اللنج يتحمل 50 نفر، ولكن الذين ركبوا عليه أكثر من 400 نفر. اللي نجا منهم هو الذي ينقل هذا الكلام. شوف لما تسمع هذه القضية ما هو شعورك؟ يقول لما مشى اللنش في مسافة وأمواج البحر وارتطام الماء بهذه الأمواج الكبيرة، وإذا هذه السفينة، هاي قبل 3 أسابيع وكالات الأنباء أيضا تناقلت الخبر، وإذا بالماء صار يدخل، كثرت من الوسط، صار الماء يدخل إلى داخل هذا اللنش وهذه السفينة الصغيرة، صاروا يقولون لهم أنه عليكم أن تلقوا جميع الأمتعة. بس منو كان السفينة؟ أكثر هذه السفينة فيها أطفال ونساء، لأن أزواجهم ينتظرونهم في الجانب الآخر من البحر. التفت،
لما انكسرت بهم صاروا الناس يلقون بالأمتعة جميعا. وإذا قالوا لهم لا ما يكفي الأمتعة، إذا واحد عنده طفل لازم يلقي طفله في الماء. الآن هذا الموقف، تأخذ طفلك وتلقيه في وسط الماء، شو يصير بحالك أنت؟ شنو هذا الموقف؟ صارت النساء هذه المرأة اللي الطفل ما ينفصل عنها أبدا، لا عاطفيا ولا إحساسيا ولا جسديا، ولكن صارت المرأة الموت. هذا الرجل يقول نظرت إلى البحر أسود موت، يقول صار يأخذون الأطفال ويرمون الأطفال في داخل البحر. الله أكبر. بعد ذلك يقول واحد من عندهم كان عنده طفلة 3 سنوات، ربطها على بطن هذه الطفلة بشماغ ونزل معها إلى داخل البحر. النساء الأطفال الموت، يعني أكثر من 400 نفر نجا من عندهم 40 نفر، البقي كلهم ماتوا. يقولون امرأة عدها 4 من الفتيات، واحدة عمرها 18 و17 و16 و15، 3 مع أمهم ماتوا، بقت واحدة شافت خشبة، لما أخذت هذه الخشبة تعلقت بها، ولكن كان في الخشبة مسمار دخل في صدرها وماتت. الآن هذا الموقف، هذا الموقف لمن الآن تتصور موقف موت، موقف مأساة شقاء. هذا الموقف ماذا يجري على الإنسان؟ تحس بالسعادة؟ ما تحس بالسعادة، تحس بالتعاسة، تحس بالشقاء. هذا الإحساس اللي في داخل الإنسان، هذا الإحساس هو الضمير الباطني، هذا الإحساس هو التصديق، لأن الإنسان لا يقوم بأي فعل، الإنسان ما يعطي مبلغ ريال واحد إذا ما عنده قناعة. القناعة، من الذي ولد القناعة؟ الذي ولد القناعة هو الشعور الباطني، هو الضمير، ضمير الإنسان، تصديق الإنسان في القلب، هذا هو المطلوب. وهذا ينعكس حتى في داخل حياتنا. يعني اليوم لما تنظر إلى شاب أو فتاة لما يذهب إلى المدرسة، معلم الرياضيات مثال آخر حتى أوضح الفكرة بصورة جيدة، لما تنظر إلى تلميذ يذهب إلى المدرسة، زين عندك معلم الرياضيات يتقدم يقول له هذه المعادلة، حل هذه المعادلة الرياضية، وفعلا هذا التلميذ حل هذه المعادلة الرياضية، يقول له أحسنت، بارك الله فيك، أنت شاطر، أنت كذا كذا، يشجع، يعطي أكثر من قابليته. هذا الشاب يصدق، التفت، يصدق أنه قادر في درس الرياضيات، يصدق أنه بإمكانه أن يحل جميع المسائل، سيما إذا كان هذا المعلم يعطيه شدة، يقول له عندك قوة، أنت بإمكانك أن تكون أستاذ في الرياضيات، يشجع ويعطي نشاط فكري، يوصل إلى مرحلة الطفل هذا أو هذا التلميذ يتحدى، يقول أي مسألة رياضية أنا أحلها، ما عندي مانع. شوف هذا شعور، وشعور آخر أستاذ لما يخطأ في التعليم مع التلميذ، عنده معادلة فيزيائية يقول له لهذا التلميذ حل هذه المعادلة، اذكر لي ما هذه المعادلة، ما يعرف، يقول له أنت طول عمرك ما تفهم. شايف بعض الآباء، بعض الأمهات لما الطفل شوي يخطأ، شوية طلع، شوية الإنسان أخطأ في الطريق، يقول له أنت طول عمرك ما تفهم وما راح تفهم وإلى آخر حياتك، ليش تسكر الأبواب عليه؟ فتتصور هذه الكلمات، أنت الأب أو أنت الأم ما محاسبة عليها، كل كلمة هذا الاستقبال، ويؤثر على نفسيته. تشوف بالمستقبل صار عمره 30 و40 وطلع شاب معقد، وين السبب؟ السبب الأم والأب، هم ربوه معقد، سلبوا الثقة من عنده. لذلك تلاحظ هذا الأستاذ يقول له أنت مو فهمان، وأنت دائما راسد، وأنت فاشل، أنت مو ناجح، ودائما تبقى متأخر. لذلك أبسط معادلة فيزيائية أطلع هذا التلميذ ما يتمكن. شوف هذا الشعور، لأنه أو حال الشعور خاطئ. أين فإذن علينا إذا أردنا أن ننجح وأن نكسب هذه الحياة الدنيا ونكسب بالدنيا الآخرة،
لأن الدنيا هي طريق إلى الآخرة. مو بإمكان أحد كما في الروايات أن يقول أنا لا أريد الدنيا، الدنيا أنا ما أريد أعيش. لا، لا رهبانية في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سيرة الأئمة سلام الله عليهم، كانوا قد جعلوا الدنيا طريقا إلى الآخرة. إذن إذا أردت أن أكون سعيد في هذه الدنيا، في هذه الحياة، أن أنجح مع أسرتي، أن أنجح مع أبناء مجتمعي، علي أن أنفذ هذه القاعدة، هو أن أصحح، التفت، أن أصحح ما أعتقده في ضميري، أن أصحح ما أعتقده في واقعي، في حقيقتي، يعني تصديق للأمور. البعض يتصور أنه يعمل هذا العمل هو صحيح، ماشي على طريقة معينة، وما يقبل واحد يقول له أن أنت خطأان. أبدا، هذا طريقه وهذا صحيح، وأبدا مو غلطان في حياتي. الإنسان عليه أن يشعر بالنقص، مو ما عنده ثقة. مسألتين، تارة عدنا الشعور بالنقص، وتارة عدنا الشعور بعدم الثقة. تارة الإسلام يقول له عليك أن تزرع في نفسك أنه أنت ناقص، يعني كمل، سر نحو التكامل، بإمكانك أن تتكامل، ولكن الذي يشعر أنه ناقص ومو بإمكانه يتطور، لا، هذا يبقى إلى تحت. ولكن المشكلة الذي يعيش في جهل مركب، يتصور أنه ناجح وهو مو ناجح. ليش لازم نجعل من حياتنا حياة ذو مستوى واحد؟ وما أقبل يقولون هذا ما يفيد إلا الكفن، ما إلى حل إلا القبر، ما عدنا هذا الشيء أبدا. اليوم علماء التربية، علماء النفس، يقولون أن للإنسان أخلاق موروثة. يقولون هذا الشاب وارث من أبوه العصبية، عصبي، مزاجي، زين، مزاجي وعصبي، وارث من أبوه، ولكن الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان إرادة. وعامل التربية، علماء التربية يقولون التربية تقضي على الوراثة، مهما كانت الوراثة قوية، ولكن التربية تقضي، تغير الإنسان. بإمكاني أنا أن أغير نفسي، أن أغير حياتي، بإمكاني أن أجعل قناعاتي الناشئة من التصديق أن أغيرها. ولكن الذي يعيش في تعاسة، شايف البعض كل ما تشوفه يقول له وضعي تعبان، وضعي كذا، ما شفت يوم يضحك، ما شفت يوم يبتسم، اضحك، مثل ما يقولون تضحك الدنيا لك، السهل ما استسهل. يعني بإمكانك أن تجعل الحياة يسيرة، وبإمكانك أن تجعل الحياة عسيرة. البعض لما يريد يسافر سفر واحد أسبوع لازم يتهيأ، الليل ما ينام، وبعض لا، شيء عادي جدا. حياتنا ما لازم الإنسان أن يجعل غير بعض قناعاتنا الواقعية، تعاملنا مع أولادنا ومع أبنائنا ومع مجتمعنا، أن ننظر بنظرة ثانية. هذا الضمير الباطني، هذا الضمير، المشكلة في الضمير. إذا غيرت قبولك للأشياء، تحملك للأشياء، تتغير. ولكن إذا أردنا أن نعيش في كآبة، أن نعيش في حيرة، أن نعيش في يأس، يوم يوم إلى الوراء وإلى التقهقر. الغربيين تقدموا علينا، ليش تقدموا علينا؟ تعرف ليش؟ لأنه عندنا مشاكل إحنا في منهج التعليم. اليوم الطفل لما تعلم عمره 3 سنوات 4 سنوات، أنا أكثر من الأمثلة حتى الصورة تتوضح أكثر. الطفل لما تعلم عمره 4 5 سنوات، تقول له واحد، يقول لك 1 2 3 4، زين، بعدين تيجي بعد فترة تقول له عيد ليهم، يقول لك 1 2 3 5 10، زين، تقول له لا، 1 2 3 4 5، تشوف أنه اللي حافظه ينسى، يغير. مو بإمكانك أنت الأب أو أنت الأم ما تتحمل لابنك. أنتم تأخذين القلم تضربيه على إيده، ها؟ يمكن تضربه الروح، أنت ما تفهم، لأنه إحنا ما نتمكن أن نربي أولادنا على قناعات. هذه القناعات هي التي تبني المستقبل، هذه القناعات هي التي إحنا اليوم نعيش في عالم متطور. ما يصير اليوم نربي أولادنا على الماضي، اليوم لازم نغير هذه القناعات. هذا منهجية التفكير علينا أن نغيرها. إذا غيرنا تلاحظ واحد يقول هذا معجزة، مو معجزة. اليوم الآن في اليابان بدأوا يجرون دراسات على تعليم الطفل وهو جنين في رحم أمه. عارف وين؟ احنا ما سامعين بهذا الشيء، سامعين تمهيدي، ها، 3 سنوات و4 سنوات و5 و6 لما يصير يدخل المدرسة الصف الأول. ولكن اليابانيون توصلوا إلى درجة أنهم يعلمون أبناءهم والجنين في رحم الأم، والإسلام قال ذلك، أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحظة. احنا ما أخذنا بتعاليم الإسلام. الإسلام حينما يقول المرأة عليها أن تهتم بولدها، لحظات الجنين لحظات مهمة جدا أن تستمع للقرآن، الأمور راح تتغير. مستحيل، لأن هذا الطفل بإمكان أن يلتقط، بإمكان هذا الطفل أن يستمع لكل حركة وسكنة. اليوم انظر إلى العلماء حينما يتحدثون عن الطفل، الأم نعوذ بالله إذا شربت الخمر، الطفل تتصور ما يتذوق من هذا الخمر؟ المرأة اليوم إذا شربت دخان تتصور أن الطفل ما يأثر عليه؟ يأثر عليه. ما من طعام فاكهة اليوم، المرأة إذا تأكل فاكهة يؤثر على الجنين، فكيف بالعلم؟ والإنسان ما خلق جسد فقط، خلق نفخة من روح الله وقبضة من تراب الأرض. هذا الطفل بإمكاننا أن نوجد ما نريده، فإذا ما في شيء صدفة أن هذا الولد عبقري، ما في عبقري، في طريق، طريق مشينا في هذا الطريق وصل إلى هذه الدرجة. إذا الإنسان بإمكانه أن يكون متفائل وإن أخطأ. شوف بعض المذنبين يذنب ويعصي الله ولكن يذهب ويستغفر، الله يغفر ذنوبه، يعني عنده أمل، ما جعل الحياة مسكرة أمامه. حميد من قحطبة في شهر رمضان المبارك دخل عليه رجل، شاب حميد بن قحطبة يشرب ويأكل، قال له ألا تصوم في هذا الشهر الفضيل؟ قال ما فائدة الصيام، أنا فقط ما أصوم، حتى صلاة ما أصلي. قال ليش؟ قال لأنه ما فائدة هذه الصلاة وهذا الصوم، وأنا عارف أن مصيري إلى النار، ليش أنا أصوم وأصلي؟ شايف بعض الشباب يقول أنا منتهي، مرتكب فساد كذا، واقع في الرذيلة، خلاص ما في مجال. من يقول ما في مجال؟ لأنه هو هذا قنوط، وهذا القنوط أكبر المحارم عند الله تبارك وتعالى. وأبواب الله وأبواب الرحمة مفتحة. الله تبارك وتعالى ما يرد أي إنسان وحشي الذي قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إلى رسول الله وطلب من رسول الله التوبة، قال له تاب الله عليك ولكن أغرب عن وجهي، ما أريد أشوف وجهك أبدا. هذا الذي قتل عم رسول الله، الله تبارك وتعالى ما سكر الأبواب عليه، فكيف بالإنسان؟ حميد بن قحطبة سأله الرجل، قال له شنو المصائب اللي جرت عليك؟ شنو مسوي أنت اللي مأيس لا تصوم ولا تصلي ولا تسوي أي عمل؟ قال أنا يوم من الأيام جالس في الدار، بعث علي هارون الرشيد، بعث علي بخادم، ذهبت إليه منتصف الليل، قال لي، التفت إلى هذا الكلام، قال لي يا حميد بن قحطبة كيف تفدي أمير المؤمنين؟ يتحدث عن نفسه وهو أمير الفاسقين. قال، شوف عبارته، قال أفديه بنفسي. قال اذهب. اليوم الثاني منتصف الليل جاء إليه أيضا الرجل، رسول هارون. قال هارون يريدك، تعال إلى هارون. جاء إلى هارون، التفت إليه هارون، قال كيف تفدي أمير المؤمنين؟ قال أفديه بمالي. قال اذهب. المرة الثالثة قال كيف تفدي؟ قال أفديه بمالي وأهلي وديني. قال الآن نفسك مو مهم، أهلك مو مهم، مالك مو مهم ولكن دينك. قال أبديه بديني. قال الآن يا خادم تعال أعطي هذا السيف. أخذني الخادم أدخلني إلى دار فيها ثلاث حجر. الحجرة الأولى فتحتها وإذا بها 20 من أبناء علي وفاطمة من أبناء رسول الله وآثار السجود على جباههم. قال خذ السيف. قلت ما أصنع؟ قال ألم تقل تفدي هارون بنفسك ومالك ودينك؟ اقتلهم. يقول أول مرة ارتعبت. ولكن شوف هذه المواقف لما الإنسان لما لا يلتفت إلى حقيقته أين يقع. يقول جاء بواحد واحد وضعهم عند البئر، أخذت السيف قتلت الأول وألقيت برأسه وبجسده في داخل البئر، والثاني والثالث إلى 20 من أبناء الزهراء سلام الله عليهم. أقول هؤلاء راحوا، افتح لي حجرة ثانية طلع منها 20 موالي آخر الله أكبر من أبناء الزهراء. يقول أخذتهم قتلتهم من أولهم إلى آخرهم إلى آخرهم. يقول صاروا 40. الحجرة الثالثة أيضا 20 من أبناء علي وفاطمة سلام الله عليهما. يقول أخذ ضربت واحد إلى أن وصلت إلى آخر واحد، وإذا كان بشيبة كبيرة عليه سيماء الصالحين والأولياء، التفت إلي قال يا عدو الله ماذا تجيب جدنا رسول الله في يوم القيامة؟ هؤلاء أبناء الزهراء أبناء رسول الله، هكذا قتلتهم ماذا تجيب الله؟ وإذا يقول اهتز السيف في يدي ولكن نهرني هذا الخادم خادم هارون، أخذت السيف ضربت عنقه. يقول في ليلة واحدة قتلت 60 من أبناء رسول الله وأرجو في يوم القيامة الجنة. شوف هذا اليأس من روح الله. أنا ما أقول إنه لو تاب راح يروح إلى الجنة، ولكن لو ذهب إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لو عوض عن ذلك، لو استغفر الله، لو ما أمره الإمام أن يصنع لتغيرت حياته. ولكن هذه القناعة الذاتية، هذا ما توصل إليه هو الذي أوقعه في ذلك. شوف الإنسان الذي يتوصل باطنه وضميره ويصدق بشيء يعمل بذلك، وذلك هو الذي يجره إلى الفوز في الدنيا أو الخسران في الدنيا والآخرة. ما يحصل على أي شيء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم مو شكل الإنسان، لا شك أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله أجمل مخلوق وأجمل كائن من كائنات الكون، ولكن الجمال ليس هو جمال الظاهر فقط، وإنما جمال الإنسان بجمال عقله، جمال الإنسان بجمال فكره، بجمال عطائه. الإنسان الذي لا يعطي، الإنسان الذي لا يستعمل أخلاقه. ورسول الله يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الإنسان سيء الأخلاق ليس هو ذلك الإنسان المطلوب. الإنسان اللي ما عنده أخلاق مع المجتمع، الذي يهتك الآخرين، الذي يهتك الناس، الذي يغتاب على الناس، الذي يتهم ويفتري ويكذب، هذا خارج عن الإنسانية، ما عنده جمال. الجمال جمال السلوك، الجمال جمال التعامل مع الناس. إذا اليوم أخوي قطعني وأنا أروح أزوره وسلم عليه وحب راسه، ذلك الوقت أنا في قمة الإنسانية. ولكن لأنه كلام من هنا وهناك، وما شاء الله النسوان على أقل شيء الحريم أقل شيء تضطرب الأمور كلها، كأن الكون صارت فيها فوضى، كأنه صار يوم القيامة بلاءات ومشاكل لكلمة صغيرة، لقضايا تافهة حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية.
وارتباطاتنا وصلة الرحم كلها نقطعها لقضايا تافهة. هذه قالت وتلك قالت. شوف الإنسان لما المستوى يتدنى، هذا الصراع وهذه المشاكل وهذه الخلافات من وين؟ للمستوى ما فيه، ثقافة ما موجودة، علم ما موجود، معرفة ما موجودة. الإنسان الواعي، الإنسان المثقف، الإنسان الفهمان ما يقع في هذه الأخطاء، مو لأجل قضايا بسيطة جدا. أحد العلماء كانوا يذهبون إليه يقولون فلان سبك، يقول له لا غلطان، يقول له أنا سمعت من عند سبك، يقول له غلطان، يقول له أنا سمعت، يقول له إيش دخلك أنت، خلاص مو مشكلة، انسى الموضوع. هذا الإنسان يعيش ويبقى، ويبقى ذكره صالحا. ولكن الإنسان اللي يستمع كلمة دخلت المجلس ما سلم علي، طلع برا ما التفت إلي، شوف القضايا التافهة تدخل اليوم للمجتمع، تشوف للمشاكل، تشوف للصراعات، قضايا تافهة جدا. اللي الإنسان لمن ينظر يرى أنه مستوى ثقافي جدا هابط. الإنسان المثقف، الإنسان الواعي لا يقع في هذه التفاهات، وإنما يكون أكبر وأكبر وأجلى وأسمى. وهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسار به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى الحجاج، نعم الحجاج رجل عند قناعات، وهذه القناعات جرته إلى سفك الدماء وإلى القتل والإبادة والتشريد والحكم بالحديد والنار، ولكن بقي حجاج. ما في اليوم واحد يجي يمدح الحجاج رغم هذا التزوير والتحريف اللي موجود في التاريخ. إلى الآن ما شفنا واحد يقول الحجاج إنسان طيب، الكل أجمعوا على أنه إنسان فاسق وفاجر وقتل النفس المحترمة. يوم من الأيام يلتفت يقول أنا أريد أقتل أقرب واحد لعلي بن أبي طالب. الله أكبر، شوف البعض يتفنن بالقتل، أكو واحد يتفنن بالكذب، أكو واحد يتفنن بهتك نعوذ بالله أعراض الناس، يتفنن بالنميمة. المهم أنه أخرب بين هذا وهذا، جيب كلام من هذا وكلام من ذاك وسوي مشكلة بيناته ومطلع نفسك برا. والإنسان المؤمن، الإنسان الموالي اللي يكون في رضا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول لك حتى إذا تكذب، تكذب الكذب اللي في الرواية أن الهلاك في الكذب، حتى إذا كان من أجل إصلاح نفرين اكذب، معليش ما في مشكلة ما دام في إصلاح اكذب، مع أنه الكذب من أكبر الكبائر، ولكن في إصلاح اجتماعي، لأن من دون الإصلاح، من دون المحبة والمودة ما يقدر المجتمع يعيش أبدا. قال انظروا لي من هو أقرب الناس لعلي بن أبي طالب. قالوا له يا حجاج أقرب الناس إليه هو مولاه قنبر غلام الإمام. قال اجلبوه لي. لما جاءوا بقنبر إلى الحجاج التفت إليه الحجاج قال له يا قنبر هل أنت كنت مولى لعلي بن أبي طالب؟ قال الله مولاي. شوف مدرسة الإمام أمير المؤمنين، إذا أردنا أن نكون نحن موالين لعلي حتى ننتمي إلى أهل البيت، مو والله أنا أقعد أخذ المصباح أفر المصباح وأتصور أنا ملك الملوك وكلامي ما يرجع وعملي صحيح وأنا أول وأنا أخير، هذا وين موجود؟ من أنت ومن تكون أنت؟ لما يضعونك بين في اللحد في التراب، ذاك الوقت اللي الإنسان ينزل ويفرغون التراب عليك، ذاك الوقت يبين. أي نعم. على كل حال التفت إليه قال له الله مولاي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولي نعمتي. التفت إليه قال لماذا لا تترك دين علي بن أبي طالب؟ التفت إليه قال له يا حجاج ائت لي بدين أفضل من دين علي بن أبي طالب أنا أغير. شاف ما في مجال، سكر الأبواب. التفت إليه قال له يا قنبر بأي قتلة أقتلك؟ تخيل أختار. شوف هذا الإنسان اللي يتفنن بالقتل والإبادة.
قال له يا قنبر بأي قتلة تريد أن أقتلك؟ التفت إليه قال بأي قتلة تريد أن تقتل أنت؟ لأن سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخبرني أنك بأي قتلة تقتلني يقتلك الله بها، ما في مجال أبدا. وإذا بالحجاج قال اذبحوه، قال نعم هكذا قال مولاي أمير المؤمنين، فأخذوه وذبحوه. الحجاج عنده قناعة، يصدق ضميره أنه رايح إلى الجحيم إلى النار منتهي، خلص ما يفكر أن يغير. ولكن إذا أردنا أن نعيش في هذه الحياة الدنيا تنطلق، إذا أردت أن تكون سعيدا تكون سعيد مع زوجتك، تكون سعيد مع أمك، لأنه المشاكل بين الأم والزوجة تخلي الإنسان يدوخ ما يعرف شي يسوي في هذه الحياة. وهذه همات من تفاهاتنا أيضا، لما العقول تكون ضعيفة تشوف الرجل المسكين يضيع، يروح إلى الزوجة الأم تقول ها تركتني وأني أمك وأني ربيتك وكذا، شوية تبتعد من الزوجة، الزوجة تقول لك ها وين هديتني أنا أم عيالك رعت لها. هاي شلون مشكلة هذه؟ تلاحظ أن الإنسان يضيع في هذه الحياة. لماذا؟ لأسباب تافهة. ولكن لما نتلاحظ أن هنالك تفاهم بين الزوجة العاقلة، ولو الزوجة لها دور كبير في كسب الأم، لما تكسب الأم ترى أن الرجل يعيش في راحة. كثير من المشاكل ما عنده بعد أبدا. ولكن إذا أردنا أن نغير قناعاتنا، هذه نتيجة البعد حتى نوصل إلى نتيجة، إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا في هذه الحياة الدنيا، أولا عليه أن يجعل من ضميره الباطني وأن يجعل من تصديقه الباطني ما يصدق سعادته في الدنيا والآخرة. لا ينظر الآن، لا يقدم على عمل، لأن العمل نتيجة القناعة، والقناعة نتيجة التصديق الباطني والضمير. هكذا نعيش سعداء، هكذا لا نرى للقلق مجال في حياتنا أبدا. الإنسان في هذا العالم مليء بالمشاكل والأزمات يحتاج إلى خفة، يحتاج إلى هزة، كما أن هذه الهزات صارت في كثير من الأحيان وكثير من الأوقات. لما تنظر إلى المجتمع الذي جاء بعد وفاة رسول الله أحدث ضجة كبيرة، كما أن الرسول جاء إلى ذلك المجتمع الجاهلي حوله من الجهل إلى العلم وإلى الفكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصل الأمة الإسلامية فوق كل الأمم، المسيحية واليهودية وكل الأمم جاء بها في القمة. ولكن هذا المجتمع خيب آمال الرسول. لماذا خيب آمال الرسول؟ حينما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقلبت الأمة على رسول الله. زين، هذا المجتمع إذا عنده إيمان، يعني إذا كان ضمير الباطني، إذا كان يصدق ويؤمن برسالة رسول الله، ورسول الله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله. زين، كل هذه العبارات اجتمعت وكانت لرسول الله، ولكن الناس ما صدقوها. شوف هذا التصديق، التأثير مو بس على سلوك الإنسان، حتى على فكرة، على عقائدة، لأن المجتمع استمع إلى هذه الكلمة من رسول الله ولكن لم يصدقها بقلبه، لذلك وقع في هذا الانفصام الذي جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم أوصى رسول الله ببنته فاطمة؟ كم أوصى؟ قال أيها الناس هذه ابنتي فاطمة، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة رضاها رضا الله، وسخطها سخط الله، ولكن القوم لم يلتفتوا إلى ذلك، وإنما أجروا بالعكس، كأن الرسول موصيهم بالعكس أن يعملوا. لماذا؟ لأن قناعات ذاتية ما موجودة عندهم. رسول الله حينما نزلت هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يمر كل غداة على دار فاطمة وعلي، يطرق الباب يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يمر كل يوم إلى 6 أشهر، وعندنا رواية تقول إلى 9 أشهر، رسول الله يقول للناس: أيها الناس، هذه باب مطهرة، هذه باب طاهرة حتى لا يقترب الناس إليها. ومرة من المرات جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح، دق الباب، ولكن الظاهر أن الإمام أمير المؤمنين الزهراء سلام الله عليها لم يستمع إلى دق باب رسول الله، بقى الرسول خارج الدار. بعد لحظات خرج الإمام الحسن سلام الله عليه، رسول الله صار يلعب مع حفيد الإمام الحسن، وإذا بعد لحظات خرجت الزهراء سلام الله عليها، التفتت إلى أبيها رسول الله، عرفت أنه الرسول، اجا ودق الباب وما سمعوا دق باب الرسول، بقى الرسول خارج الدار. التفتت اليه قالت له: ابا يا رسول الله، البيت بيتك والكريمه ابنتك، ابا يا رسول الله لماذا لا تدخل الى الدار؟ التفت اليها رسول الله قال لها: بني فاطمه، ان الله امرني الا ادخل هذه الدار إلا باستئذان، ولكن يا رسول الله جاءوا بالنار وضعوها على باب فاطمة. يقول الصفدي في كتاب الوافي من علماء العامة، يقول: جاء الرجل وضع النار على باب فاطمة. حتى المسعودي في مروج الذهب يذكر ذلك، يقول: الرجل جاء بالنار وضع النار على باب فاطمة، قالوا له: أن في الدار فاطمة؟ قال: وإن أحرق الدار ومن فيها؟ فاحترقت هذه الباب. الله الله، ليلة الجمعة اليوم لازم أخذك عند الحسين ليلة زيارة الحسين، ولكن الليلة الحسين مع أمه فاطمة سلام الله عليها. لذلك ترى أن القوم تقدموا إلى تلك الباب حينما حس الرجل أن فاطمة خلف الباب، وإذا به رفس الباب برجله وعصر فاطمة بين الباب والحائط وهي تنادي: وأبتاه ورسول الله، قومك يا بويا ما رعوني، وخلاف عينك مرمروني، أبويا ومن البجي عليك منعوني، ورا البايا لما انسقطوني. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رضوان الله عليه في ليلة من الليالي يرى الإمام الحسن في عالم الرؤيا، يلتفت إلى الإمام الحسن يقول له: يا شيخ عبد الزهراء، لماذا لا تذكر مصيبتنا؟ يقول له: سيدي ومولاي، أنا كل عمري خادم لكم أهل البيت وأذكر مصائبكم. قال له: لا يا شيخ، هنالك مصيبة أنت ما تذكر هذه المصيبة. قال: سيدي، أي مصيبة هذه؟ قال: حينما دخل القوم في دارنا وأمنا فاطمة قد أغمي عليها أسقطت الجنين، جاءوا وأخذوا أبانا علي بن أبي طالب، أنا وأخي الحسين تحيرنا ماذا نصنع، نذهب مع أبينا علي أم نبقى مع أمنا فاطمة؟ أويلي أويلي يا أبو إبراهيم عقبك مظلم الدار، ليلة الجمعة ها أريدك صوتك توصل للمدينة، يا أبو إبراهيم عقبك مظلم الدار، تدرج صار يوم الهجمة الأنصار، والباب بحطبها رادت تحرج بنار، والدخان من قبر غدا ترنى، أبا يا رسول الله قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من الذي دخل في الباب، عصرني وكسر الضلع وصدر نعاب بالبزمار، وجنيني عيست منه وجنيني عيست منه، الضرب علمها وسوى دمتنها، وسقوط محسنها يجدد حزنها، صرخت ونادت يوم أدموا جفنها، صبت علي مصائب لونها، صبت على الأيام صرنا ليالي ليلة الجمعة، الدعاء مستجاب في هذه الليلة وفي هذا الشهر الفضيل، توجهوا إلى الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى بمظلومية فاطمة، يا الله وجهوا قلوبكم إلى الله، نقرأ هذه الآية الكريمة 5 مرات لقضاء الحوائج لشفاء المرضى، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب يا الله يا الله اللي عنده حاجة أعلى أعلى، أما يجيب أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، فرج عنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه،
اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، شافي مرضانا سيما المنظورين يا الله، اقضي حوائج المحتاجين سيما من حضر مجلسنا يا الله، أد دين كل مدين، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء، اللهم تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة.